تعود إلى اسم الله الأعظم. فاسم الله العظيم هو الله على قول كثير من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ولكن الذي تبين لي من البحث أن اسم الله الأعظم هو الله. ولهذا افتتح الله تعالى به كتابه الكريم في أول سورة في القرآن الكريم. أول ما تقرأ في كتاب الله عز وجل تفتح القرآن الكريم تبادرك آية سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وفي البداية بالحمد، وفي البداية باسم الله الله، تنبيه وتنويه إلى أن هذا هو الاسم الأعظم. ثم اعلم أن جميع الخلق يحمدون الله عز وجل. أهل الجنة يحمدون الله على أنه أدخلهم الجنة، وأهل النار يحمدون الله أنهم ما دخلوا النار إلا وهم مستحقون للعقاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله الإله المحبوب المعبود الذي يألهه من في السماوات ومن في الأرض، تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه وتتوكل عليه وتتوسل به، كل هذا لأنه هو الله. ولأجل هذا كانت كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها أوجد الله تعالى الكون كله لأجل لا إله إلا الله. ما من نبي أرسله الله تعالى إلا يدعو الخلق إلى هذه الكلمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل من في السماوات ومن في الأرض يعبدون الله، وجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا التوحيد بلا إله إلا الله. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله خلق الله الخلق، هو توحيد الله، هو أن يوحد الله، هو لا إله إلا الله. فاسم الله الأعظم هو الله، فكانت كلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات. ولهذا جمعت بين الذكر والدعاء، فلا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وهي خير الكلمات. جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا تأملت في اسم الله الذي لأجله نحن أيضا وضعنا هذا العنوان، لوجدت أن حتى التسبيح والتهليل كلها تعود لهذا الاسم. فأنت تقول مثلا سبحان الله، وتقول الحمد لله، وتقول لا إله إلا الله، وتقول الله أكبر. ولأجل هذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت. فتأمل في هذه الأربع، كلها إما أن تبدأ أو تتوسط أو تنتهي بسم الله، فتقول سبحان الله، وتقول الحمد لله، وتقول الله أكبر، وتقول لا إله إلا الله. فتجتمع في هذا، في هذه الكلمات يجتمع هذا المعنى. وأيضا انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لأجل هذا نجد أيها الإخوة أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة، بها يدخل الإنسان في الإسلام، ومن أنكرها يخرج من الإسلام. ولأجل هذا كان أصحابها هم أهل الله وخاصته، وأصحابها هم حزب الله المفلحون، والمنكرون لها هم أعداء الله وهم أهل غضبه. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله: الله هو الإله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وإكراما وإجلالا وخضوعا وذلا. فهذا هو معنى هذه الكلمة، والذي سيدور عليه حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن نعلم أيها الأحبة أننا نؤمن بالله عز وجل. وإذا كنت تؤمن بالله وأنه هو الإله وله هذا الاسم الأعظم وكل أسماء الله حسنى، فلأجل هذا يجب أن تجل الله عز وجل. فإن كنت جالسا لوحدك وفكرت في معصية الله، تعلم أنك وإن خلوت فإن الله تعالى معك أينما تكون يدرككم الموت. أخبر الله تعالى أن هذه النهاية لك حيثما كنت، لكن تأمل في المعنى الآخر: وهو معكم أينما كنتم. فالله عز وجل هو الرقيب عليك وهو المحاسب لأعمالك. ولأجل هذا يجب أن تتأمل معنى أنه الله. حتى إنك تجد على فلتات بعض أهل الكفر يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حتى إن هذه الكلمة تبرز وتظهر أحيانا على فلتات بعض أهل الكفر، فتجدهم أحيانا ينطقون بكلمة الله، وتجد الإنسان دائما ينصرف بكليته إلى مكان العلو ليؤمن أن الله تعالى في السماء، وأنه مستوٍ على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأنه لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. فلأجل هذا نؤمن أيها الإخوة أن الله تعالى مطلع علينا ويرى أعمالنا ويحسب تلك الأعمال جميعا، وأن الله لا تخفى عليه خافية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أنا أريد إخوتي الكرام أن نحقق في قلوبنا معنى الله، أن نحقق في قلوبنا المراقبة لله. إذا أتاك هم أو أتاك ضيق أو أتاك غم فتفزع إلى الله، إذا أحاطت بك الهموم والغموم وأتتك الديون وأجلبت عليك الدنيا بخيلها ورجلها فتتذكر الله الذي يفرج عنك هذه الأمور، فهذه الهموم والغموم والديون، فإذا قلت الله انفرج قلبك. أحد الإخوة كان عنده متجر يعمل فيه، وكان إذا أذن المؤذن أقفل المتجر واتجه إلى المسجد، وكان من أرض السودان الحبيبة. فكان هناك عامل نصراني يأتي يأخذ شيئا من البقالة ثم يذهب، فإذا أذن المؤذن قال له هذا العامل الذي يعمل، هذا الأخ السوداني المسلم، قال له أخرج، أذن المؤذن فيخرجه ويقفل المحل كل ما أذن الأذان. في يوم من الأيام دخل هذا العامل عليه فأذن المؤذن، فقال العامل، فقال هذا الأخ، فقال هذا النصراني لهذا الأخ المسلم أذن المؤذن أقفل المتجر. فأخذ بيده هذا المسلم، أخذ بيده وذهب به إلى المسجد، قال اليوم لابد أن تصلي معنا. فأدخلوا في المسجد وكانت صلاة المغرب، ودخل الناس بسرعة بعد الأذان إلى المسجد، فاستحى هذا النصراني أن يخرج، فلبيني نصراني، استحى أن يخرج من المسجد لما رأى الناس قد دخلوا إلى الصلاة. فالشاهد أنه لما رأى الناس جلس في المسجد، أديت الصلاة، وقف مع الناس، واقف يراهم يركعون فيركع، يسجدون فيسجد خوفا من الموجودين. لما انتهت الصلاة ذهب هذا الأخ السوداني جزاه الله خيرا إلى إمام المسجد ومعه النصراني، وقال هذا يريد أن يسلم، كما يقول الإخوة السودانيين داير يسلم. فأخذها الأخ الإمام فرحا بالأمر وقال الحمد لله يا أخوة أسلم أخوكم، فأخذ يلقنها الشهادة، والرجل من خوفه أخذ يردد مع الإمام، فالإمام يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، فارتاع الرجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. قام الناس يكبرون يهللون يسلمون عليه، فانصرف إلى بيته، ثم عاد في اليوم الآخر مسلما. نسأل نقول لماذا أنت أسلمت؟ قال أنا لما قلت لا إله إلا الله شعرت أن نورا دخل في قلبي، شعرت بنور فعلا دخل في قلبي، وهذا الاحتفال الذي شعرت به من المسلمين عمري ما رأيته في حياتي. يا أخي أنا ما وقف أناس يثنون علي أو يمدحونني، ففوجئت بالمسلمين جميعا كلهم جاءوا يباركون ويسلمون علي، وهذه فرحة التوحيد أيها الأحبة. قضية التوحيد في حياتنا أخي الكريم إنقاذ من نار إلى جنة، خروج من ضلال إلى هدى، إنقاذ من ظلمات إلى نور. هذا النور هو نور لا إله إلا الله. نور لا إله إلا الله يختلف في قلوب العباد، من الناس من يكون نور لا إله إلا الله قويا في قلبه، ولأجل هذا يمر على الصراط يوم القيامة كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. هذا النور نور لا إله إلا الله. جاء في السنن قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أطلب أعظم المطالب وأغلى الغايات أن تنال الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فأقول هذه الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، أن نؤمن بهذا الإله الذي نعبده والذي نتأله إليه ونحبه ونرجوه ونخضع له ونذل له ونستكين له ونرفع إليه حوائجنا. فإذا كنا مؤمنين حقا أيها الإخوة فنحن نتعامل بهذه الميزة وهذه القضية. أنت تؤمن أنه لا إله إلا الله، لا ينفع ولا يضر ولا يشافي ولا يعافي ولا يعطي ولا يحرم إلا الله عز وجل، كل الأمور بيد الله عز وجل، فأنزل حاجتك بالله. إذا احتجت أمر يا أخي الكريم افزع إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التوحيد أيها الأحبة، لا نخضع لأحد ولا نخاف من أحد إلا من الله عز وجل، ولا نستكين لأحد، ولا نصلي ولا نزكي ولا نذبح ولا ننذر إلا لله عز وجل. فالله عز وجل هو الإله، هو الذي نعبده جميعا، نتوجه إليه بكليتنا. فإذا مرض ابنك مثلا تدعو الله عز وجل في الشفاء، تحاول أن تبحث عن أسباب الشفاء المادية، لكن تعلم أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن ما تبذله وتقدمه ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالمعافي المشافي المعطي المانع هو الله عز وجل. ولأجل هذا إذا آمنت بهذا حقيقة عرفت معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تتوكل عليه وتؤمن به وتتوجه إليه، هذه هي الحقيقة التي لأجلها نجتمع ولأجلها نريد أن نحققها في قلوبنا أيها الإخوة. تحقيقها في قلبك يتبين من معرفة هذه الكلمة ومن دخولنا في الحديث حول قضية التوحيد، والتوحيد هو النافذة الكبرى إلى رضوان الله والجنة. هذا التوحيد الخالص مجرد ما تقول لا إله إلا الله تذهب جميع الهموم وجميع الغموم من قلبك، تتوجه إلى الله تعالى بكليتك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فوجد رجلا جالسا في المسجد، فقال ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. هذه الهموم وهذه الديون لمن ترفعها؟ لمن تشكوها؟ وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة، هذا ابن آدم ما يقضي حاجتك، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان لو كل يوم أتيت تسأل شيء يغضب عليك، إذا سألت يغضب عليك، الله يغضب عليك إذا ما سألته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وعد الله تعالى يناديك حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا تحيطه السماء ولا تقله ولا يحتاج إلى السماء ولا إلى شيء من خلقه، وهو العلي العظيم. ومع هذا ينادي، ينادي، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله تعالى يناديك الغني عنك. كل هؤلاء العباد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولكن الله تعالى كما يقول والله يريد أن يتوب عليكم، الله خفف عنك ويريد أن يتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أحلم الله وما أعظم عفو الله، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. فالله تعالى يعطي والعباد يخطئون ويغدق عليهم. جاء في الأثر الإلهي أن الله تعالى يقول إني والجن والإنس في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فالله عز وجل عظيم وحليم وكريم، وينادينا للتوبة للمغفرة للعفو للرضوان. ما أجمل أخي الكريم وأنت تؤمن بالله أن تقوم في ظلام الليل تسأل كما سأل هذا الرجل الذي وجده النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد، ما لك يا فلان؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. هل قال يا رسول الله أدعو الله أن يزيل عني ذلك؟ يستطيع أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة بالخلق وللخلق، يستطيع أن يدعو الله عز وجل وأن يفرج الله عن العباد، لكن ما يقول له هذا صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يكون توجهك لله، خوفك من الله، رجاءك لله، كل حاجاتك الله تعالى يقضيها لك. فلأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الرجل فلزمتها فأذهب الله عني همي وقضى ديني. لكن تكون حقيقة بالقلب، يكون يقين فعلا من قلبك. يا أخي الكريم، امرأة لما آمنت بالله عز وجل أصيبت بمرض في الدنيا وكشف عليها الأطباء فقالوا إن عندها حصاه، وهي بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى عملية جراحية. قالت والله لا أشق بطني وينظر الأطباء إلي، ولكنني سأرفع حاجتي إلى الله الحي القيوم الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهنا رفعت يديها إلى الله وقامت تصلي لله، وأخذت تقرأ على نفسها وتضع يدها على مكان الألم وتمسح على مكان الألم وتردد في الألم في البطن. الآن ماذا في البطن؟ إيش؟ حصاه. فوضعت يدها، ماذا يقول الله تعالى في القرآن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. الله أكبر. الجبل أكبر ولا الحصاه؟ الحصاه جزء صغير جدا من الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد هذه الآية قال الله مباشرة هو الله الذي لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من هو الله؟ هذا الله. تمسح على مكان الألم وتأتي بعد أيام يكشف، تكشف عليها الطبيبة لم تجد شيئا. قالت ماذا فعلتي؟ ما أرى أثر عملية في الجسم ولا شيء، ماذا فعلتي؟ قالت أزالها الله. قالت كيف؟ قال الذي لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحصاه من باب أولى أن تذهب. هذا الإيمان الحقيقي أيها الإخوة. إذا نرفع حاجتنا وفقرنا وعوزنا، تروا في قلوبنا أحبة الكرام في قلوبنا فقر، في قلوبنا حاجة، هذه الحاجة لا يزيلها إلا اللجوء إلى الله، ولا يبعدها ويغني النفس إلا الإيمان بما وعد الله. فإذا كنا نؤمن بما وعد الله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستسد هذه الحاجة من قلوبنا، وسيذهب هذا الفقر من قلوبنا. ففي قلوبنا فقر، في قلوبنا حاجة، هذه الحاجة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله. استغني بالله تكن أغنى الناس، ارفع حاجتك بالله لن تحتاج إلى أحد. يقول أهل العلم من جعل أنسه بالله لن يستوحش في حياته. فهل جعلنا أنسنا بالله؟ هل إذا جلست أخي الكريم لوحدك في مكان لا يراك إلا الله تتذكر الله؟ قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنت في الخلوة ما يراك أحد تذكر الله عز وجل، الله ينظر إليك ويعلم فقرك ويعلم حاجتك إليه عز وجل، فيرفع ضرك ويكشف بأساءك ويزيل همك ويرفع درجتك. لأجل هذا انزل حاجتك بربك سبحانه وتعالى. لأجل هذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب الخلق إلى الله عز وجل، لأنهم حققوا هذه القضية. والسائر إلى الله عز وجل لابد له من أمرين، لابد له من همة، هذه الهمة ترشده وترقيه، ولابد له من علم، هذا العلم يزكيه، علم وقوة. هذا العلم والقوة تتوفر في أصحاب الهمم العالية كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن حقق هذه القضية. وهناك في الآية قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي أصحاب القوة في تنفيذ أوامر الله، والأبصار أصحاب البصيرة في الدين، فعندهم بصيرة بالدين وعندهم قوة على تنفيذ أحكام الله عز وجل، وهذه تتوفر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأجل هذا جعلها الله تعالى لهم. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فتحقق فيهم الأمران: الصبر وهو القوة على تنفيذ الأوامر، والإيمان الإيقان، واليقين هنا هو العلم بما أمر الله عز وجل وبما نهى الله تعالى عنه. لأجل هذا كان الأنبياء هم أكمل درجة في هذه الدرجة العظيمة. ثم يأتي بعدهم الناس يتفاوتون، فيأتي إنسان لا همة لديه ولا علم، وهذا في أسفل المنازل، ويأتي شخص لديه همة في تنفيذ الأوامر لكن عنده جهل بأحكام الشرع، وهذا أيضا في منزلة أقل من منزلة الأنبياء والصالحين. ثم يأتي بعد ذلك إنسان لديه علم بالأحكام الشرعية لكن ليس لديه قوة في تنفيذ الأحكام. الكثير منا إخوتي الكرام يعرف كيفية صلاة الضحى مثلا، ويعرف وقتها ويعرف فضلها، لكن من الذي يصليها؟ كلنا نعرف السنن الرواتب ونعرف عددها ونعرف متى تصلى، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أم سلمة في الصحيح أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نؤمن بهذا الفضل، لكن من الذي منا يطبق العمل؟ فقضية التطبيق هي التي تؤدي إلى معنى إنه الله. إذن الإله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله هو الحق، ولأجل هذا الله تبارك وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم يوم القيامة وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآية الأخرى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا كنت تؤمن أن الله هو الحق المبين لا تخاف، اقبل على الله. إذا ظلمك أحد من الذي ينصرك ممن ظلمك؟ الله. من الذي يفرج همك؟ الله. من الذي يعلم الآن أنك أنت فقير أو غني أنت الجالس الآن معنا؟ من يعلم أنك محتاج؟ الله الذي يعلم. من يعلم ما الذي يدور في خاطرك وفي نفسك؟ الذي يعلم السر وأخفى. ما هو الأخفى من السر أيها الإخوة؟ الأخفى من السر ما لم تفكر فيه أصلا، لم يخطر على بالك بعد، الله يعلمه. لأجل هذا حقيقة التوحيد أحبتي الكرام أن نعود إلى الله حقيقة، وأنك إذا أردت أن تعصي الله تعلم أن الله يراك، وإذا أردت أن تتكلم بلسانك في أعراض الناس أو بالغيبة والنميمة أو على العلماء أو الحكام أو غيرهم من الناس فاعلم أن الله يحصي كل شيء عليك. إذا أردت أن تكتب بيديك بالجوال تعاكس نساء المسلمين أو تؤذي عباد الله اعلم أن هاتان اليدان ستشهدان عليك يوم القيامة، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لأجل هذا إيماننا بالله أحبتي الكرام يجعلنا نسير، وأنت تتعامل مع الناس تتعامل بصدق، حتى السلعة تريد أن تبيعها لا تظلم عباد الله. إذا ظلمك من تعمل عنده أعلم أن الله سيأخذ حقك، سيأخذ حقك ويعطيك إياه من ذلك الذي ظلمك في يوم الحكم فيه الله. إذن أخي الكريم أنت تسير على بصيرة لأنك تؤمن أنك تعبد إله عظيم يعلم السر وأخفى. الله تعالى يعاملنا على ما في قلوبنا أيها الإخوة، لأجل هذا يجب أن نخلص لله وأن نؤمن بقلوبنا أنه الله. الإيمان هذا نتكلم به بألسنتنا ونعتقده بقلوبنا ونعمل به بجوارحنا. فإذا كنت تعلم أن الله يسمعك فلا تتكلم إلا بما يرضيه، وإذا كنت تؤمن أن الله يراك فلا تفعل إلا ما يرضيه. ولأجل هذا كان تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله حق التقوى ألا يجدنك الله حيث نهاك ولا يفتقدنك حيث أمرك. تقوى الله حق التقوى أن تقبل على الله بطاعته مبادر، وهي حقيقة الإسلام، وهي معنى الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه حقيقة أننا نؤمن بالله أيها الإخوة. إذن ستنزع من قلبك كل حقد وحسد وبغضاء وشحناء للناس، سيصفى هذا القلب، لأن هذا القلب هو محل نظر الرب عز وجل، فتجعل فيه حب الله، تجعل فيه حب الله والولاء لله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقبال على الله. تصفي هذا القلب وتؤمن حقيقة أنك تعبد إله واحد لا إله إلا الله. إذا كنا بهذه المثابة أيها الإخوة عرفنا حقيقة ما نريد أن ندخل فيه في حديثنا في هذه الحلقات المتوالية بإذن الله. فكونوا معنا إخوتي الكرام تحقيقا لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات أن العبودية لله وحده، هذان الركنان العظيمان. ثم تقول وحده لا شريك له، فوحده تأكيد للإثبات أنه الله الإله، لا شريك له تأكيد للنفي أنه لا إله. وهذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الجنة، وهي كلمة أهل التوحيد. ومن لم يؤمن أنه لا إله إلا الله فإن الله تعالى لا يقبل منه. وهذه الكلمة يجب أن تحقق شروطها الثمانية. يقول الناظم فيها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ شهادة لا إله إلا الله، لابد من تحقيقها. إذن الإيمان أنه لا إله إلا الله يجب أن تؤمن حقيقي أنه لا إله إلا الله، وأنه لا دين في الأرض إلا الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل ومن في الآية الأخرى: إن الدين عند الله الإسلام. وأن تعتقد جازما أن من دان بغير الإسلام فإنه كافر. من ظن أن في الكون إلها غير الله فهو كافر. من زعم أن مع الله إله آخر فهو كافر. من ظن أن الآلهة اثنين أو ثلاثة فهو كافر. من اعتقد أن غير الله يضر أو ينفع أو يشافي أو يعافي فهو كافر. إذن يجب عليك أن تؤمن أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة هي التي سنتحدث عنها في حلقاتنا إخوتي الكرام، وهي معنى أنه الله. إلى الملتقى، استودعكم الله.